بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله الباب العاشر: باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. قال عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. رواه الخمسة إلا الترمذي، يعني أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن، ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1168. قال: وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. ظاهر حديث سلمة يعارض ظاهر حديث عبد الرحمن بن شبل، فحديث عبد الرحمن فيه النهي عن استيطان مكان في المسجد للصلاة، وحديث سلمة تحري ذلك. قال: حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذري، والراوي له عن عبد الرحمن بن شبل هو تميم بن محمود. قال البخاري في حديثه نظر. قوله عن نقرة الغراب، المراد بها كما قال ابن الأثير ترك الطمأنينة وتخفيف السجود، فالغراب عندما يأكل يكون على حذر دائما، ما يضع رأسه في الأرض ويطيل أبدا، يأخذ ويرفع يأخذ ويرفع، دائما هو شديد الحذر. ولهذا يذكرون أنه يعتبر من أذكى الحيوانات، من أذكى الطيور، فهو سريع الارتفاع، يأخذ ويرفع يأخذ ويرفع. فنهي المصلي أن يكون مثل الغراب عند السجود، وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة. قوله افتراش السبع، هو أن يضع ساعديه على الأرض كالذئب وغيره، كما يقعد الكلب في بعض حالاته. قوله أن يوطن الرجل، قال ابن رسلان بكسر الطاء المشددة يوطن، وحديث وما توطن أحد المساجد إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. وفيه أن قوله في الحديث كإيطان يدل على عدم التشديد، لأن المصدر على إفعال لا يكون إلا من أفعال المخفف، ومعناه كما قال ابن الأثير أن يألف الرجل مكانا معلوما في المسجد يصلي فيه ويختص به. قوله كإيطان البعير، المراد كما يوطن البعير المبرك الدمث الذي قد أوطنه واتخذه مناخا له فلا يأوي إلا إليه. وقد نقل المحقق هنا عن القاسم في إصلاح المساجد فائدة عن تحري ذلك تعبدا، حتى أن بعضهم يظن أنه لن يخشع إلا في ذلك المكان، ولن يجد لذة العبادة إلا في ذلك المكان، إذا سبقه إليه أحد يخرجه حتى لو جاء متأخرا، هذا مكاني، من متى؟ قال من سنتين، هذه بقعتي. وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه، يقال أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها، أي اتخذتها وطنا ومحلا، والأول أصوب وأشهر وأكثر، وأن المراد به اتخاذ مكان في المسجد لا النزول على الركبتين. قولوا عند الإسطوانة هي بضم الهمزة الأسطوانة وسكون السين المهملة وضم الطاء وهي السارية. قولوا التي عند المصحف هذا دالا على أنه كان للمصحف موضع خاص به وكان له دولاب أو شيء من الخشب يوضع فيه. ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. قال الحافظ والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة وأنها تعرب أسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها أي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها وذكر قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. والحديث الأول يدل على كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم يكون مخصصا له من القول الشامل له بطريق النهي الظهور كما تقدم غير مرة إذا لم يكن فيه دليل التأسي. وهذا القاعدة تقدم لنا أن فيها نظر وأنه يجمع بين قوله وفعله وأن الأصل عموم التشريع إلا ما جاء فيه الدليل يبين أن هذا من خصائصه. وعلة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه قلت وهذا محمول على النفل ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. إذن هذه أوجه للجمع بين الحديثين. الوجه الأول أن النهي عن إيطان مكان في المسجد الذي يتخذه للنفل والفرض وأن تحري مكان معين أي في النافلة. الجمع الثاني أن النهي يبقى على عمومه وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به فلا تعارض بين نهيه للأمة وبين فعله الخاص وهذا الثاني فيه نظر. الوجه الثالث وهو الصحيح أنه يكره اتخاذ مكان في المسجد للصلاة سواء كان في الفرض أو النفل وخاصة إذا كان يصحبه تقرب وتعبد في ذلك المكان. فإن كان هناك حاجة فلا بأس كان يتخذ مكانا لصلاة النافلة لأجل أن يتخذ سترة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند العمود عند الأسطوانة ليتخذ الأسطوانة سترة. فلو أن الإنسان كلما دخل يريد أن يصلي نافلة صلى إلى العمود هل نقول لا يجوز صلي في مكان آخر لماذا تتخذ هذا موطنا وتلازم فيه؟ الجواب لا، لأن هناك حاجة وهي الصلاة إلى السترة. وأما أنه يتخذ مكانا للصلاة ويتقرب بالصلاة في ذلك المكان إلى الله عز وجل وربما يخاصم من أجله ويخرج من جلس فيه فهذا يدخل في النهي المذكور في حديث عبد الرحمن ابن شبل. بل لو أنه تغير من مكانه لكان كل مكان يصلي فيه له شاهد يوم القيامة. وقد ذكر بعضهم أيضا أنه إن لازم مكانا معينا لغرض خارجي كأن يكون مثلا يدرس في هذا المكان وشيخه يعمل الدرس في هذا المكان فهو يصلي في هذا المكان ليكون قريب من المدرس فلا بأس، لكن لا يمنع أن يتحول فلا يجلس في مكان واحد لا يتحرك منه، يعني اليوم يصلي هنا غدا يصلي بجانب المكان الذي صلى فيه بالأمس وبعد غد بالجانب الآخر وهكذا يعود إليه لكن هناك حاجة في الصلاة في هذه البقعة أنه ليحضر درسا ليكون قريبا من المدرس ونحو ذلك فلا بأس. أما أن يتخذ مكانا امتلأ المسجد أو لم يمتلئ فيه مصلون ما فيه، المهم هذا المكان مكاني طوال العام وهذا مكانه، ولا يجلس فيه أحد إلا إذا غاب وعرفوا أنه غاب، وإلا لا يصلي فيه أحد، فهذا هو المنهي عنه.